بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 74.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في هذا العام الجديد 1421 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد في هذا الجامع الطيب المبارك مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك بعمره على طاعته. ومن نعمة الله عز وجل أن يشاركنا عبر هذه الوسائل إخوان لنا في جدة وفي بريدة وفي الرس وفي البكيرية وفي الخبراء، وهذا من فضل الله ومنته. نسأل الله أن ينفع الجميع بعلم شيخنا. وحيث أن هذا اللقاء هو أول لقاء في هذا العام، فسيتكلم فضيلة الشيخ بطرح منه وفقه الله تعالى عن بداية العام ومحاسبة النفس وما ينبغي للمسلم أن ينظر إلى عمره. جزى الله الجميع خير الجزاء على حضورهم وإقبالهم، وجعلنا آذانا صاغية، وبارك في علم شيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الأول من هذا العام من اللقاءات الشهرية التي تتم في ليلة الأحد الثالث من كل شهر. هذا العام وهذا اللقاء هو ليلة الأحد 19 من شهر محرم عام 21 و400 وألف. أسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مبارك نافع. هذا اللقاء كما علمتم الآن تم بعد صلاة العشاء، ولكن نظرا لكون الليل يقصر رأينا أن نقدمه في المستقبل فنجعله بعد صلاة المغرب، حتى يسهل على من جاء إلى البلد الرجوع إلى بلدهم مبكرين، وحتى لا يطول اللقاء في الليلة القصيرة. فعزمنا إن شاء الله تعالى في المستقبل أن يكون اللقاء بعد صلاة المغرب. هذا اللقاء نذكر فيه إخواننا ماذا ختموا به العام الماضي. من الناس من ختمه بالحج إلى بيت الله الحرام، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن الناس من لم يحج ولكن صام يوم عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة إنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولكن مع ذلك لا نتكل على الأمان، لأن الإنسان قد يقصر في صومه وقد يقصر في حجه. فلنتأمل، هل نحن فيما مضى من عامنا السابق هل نحن قمنا بالواجب؟ الواجب لله والواجب لعباد الله، هل نحن قصرنا في عام السابق؟ هل علينا واجبات لم نقم بها؟ هل نحن أدينا الزكاة التي هي حق لله وحق للعباد؟ قد نكون مقصرين في أداء الواجب من الزكاة. هل نحن أدينا ما يجب علينا لأقاربنا من النفقات أو لأزواجنا من النفقات؟ هل نحن أمسكنا عن أعراض المسلمين ولم نغتب أحدا ولم ننم إلى أحد، أم أن الأمور على خلاف ذلك؟ فيجب علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا عما مضى. أما المستقبل فهو إلى الله عز وجل، ولكن يجب على الإنسان أن يعزم عزيمة صادقة على أنه سيلتزم بما أوجب الله عليه لله أو لعباد الله، وليستعن بالله، وليقرأ قول الله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذا من أهم الوصايا، كما قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يجب أن نعزم العقد من الآن على أن نكون أمة واحدة، على أن يكون هدفنا واحدا، على أن يكون منهجنا واحدا، على أن تكون قلوبنا متآلفة صافية ليس فيها حقد على أحد ولا بغضاء لأحد من المسلمين. وعلينا إذا سمعنا عن أحد ما يقال عنه أن نتأكد أولا هل هذا حق أو ليس بحق. فكم من شيء ينقل عن الشخص من قول أو فعل ولا يكون له أساس من الصحة. فلنتثبت أولا هل وقع هذا الشيء أو لا. يعني مثلا لو قيل لنا إن فلانا لا يصلي مع الجماعة، هل نأخذ بهذا بدون تثبت؟ أجيبوا جماعة، لا، نتثبت أولا، ثم إذا ثبت لدينا أنه مخل بواجب الجماعة فإننا لا نتخذ من هذا سبيلا إلى غيبته والتشمت به وإلقاء العداوة والبغضاء في قلوب الناس بالنسبة له. علينا أن ننصحه، علينا أن ننصحه. ولكن كيف النصيحة؟ النصيحة إما أن يذهب الإنسان إليه في بيته أو يدعوه إلى بيته ويتكلم معه بالرفق واللين والترغيب والترهيب، فإن استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم برئت الذمة منه وصار الإثم عليه. كذلك أيضا نسمع عن بعض العلماء أخطاء، وليس أحد معصوم من الخطأ، فهل نأخذ بما سمعنا دون تثبت؟ أجيبوا لا، لا بد أن نتثبت، لأن هذا الناقل قد يكون فهم كلام العالم خطأ، وقد يكون سأل عن شيء ليس هو الذي يريد فأخطأ في التعبير فأجاب العالم على حسب ما سمع، والعالم إنما يجيب على حسب ما يسمع لأنه لا يعلم ما في القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا بغير حق يعني فليرده إليه، إنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر. إذا ثبت عن العالم ما نقل عنه فهل نطيل ألسنتنا بسب هذا العالم؟ أجيب جماعة، لا 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 نفعل، لأن هذا لا يجدي من الحق شيئا، وربما تأخذ العالم العزة بالإثم فيزداد فيما هو عليه من الخطأ. لا، إذن كيف العلاج؟ العلاج أن نذهب إليه، أي إلى هذا العالم، بأدب وأسلوب رفيع، ونقول بلغنا عنك كذا وكذا، فما وجهه؟ نرجو أن تبين لنا وجه ذلك، لأنك عندنا في منزلة عالية لعلمك وفضلك، فأخبرنا. إذا أخبر بوجهة ما قال وكانت الوجهة حقا، فالواجب علينا الآن أن نقبل ما قال وأن ندافع عنه في المجالس، ونقول إنما قال كذا لكذا وكذا، فننقذ سمعة الرجل ونبين الحق. واعلموا يا أخواننا، اعلموا أن غيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس. لماذا؟ غيبة العالم لا شك أنها تؤثر عليه، لكن تؤثر على شيء أهم، وهو ما يحمله من العلم، من علم الشريعة، لأن الناس إذا لم يثقوا بالعالم لم يقبلوا قوله حتى لو قال الصواب. فتكون الآن أنت إذا اغتبت العالم جنيت على العالم وعلى الشريعة، لأن الناس لا يثقون بقوله بعد هذا. كذلك الأمراء، ولاة الأمور، ليست غيبتهم كغيبة غيرهم، وليست غيبة غيرهم كغيبتهم. لماذا؟ لأنك إذا اغتبت ولاة الأمور أو نشرت معايبهم بين الناس كرههم الناس، وصاروا إذا أمروا بالحق قال الناس هذا باطل، وتمردوا عليهم. وماذا يحصل للأمة إذا تمردت على أمرائها؟ ماذا يحصل؟ هجموا جماعة، تحصل الفوضى، وربما يصل الأمر إلى أن تسيل الدماء. ولا يخفى علينا جميعا ما وقع في بعض البلاد العربية بناء على هذا، والواجب علينا إذا سمعنا وتأكدنا عن الأمراء ما لا ينبغي، الواجب أن نناصحهم، أن نبذل لهم النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كم هؤلاء؟ خمسة: أولا نصر الله عز وجل بأن تخلص له الدين ولا تريد بالعبادة ما سوى الله عز وجل، لا تريد أن يمدحك الناس، إن مدح الناس لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك إلا ما كتب الله لك. النصيحة لكتاب الله وهو القرآن، أن تصدق بأخباره، وأن تمتثل أوامره، وأن تجتنب نواهيه، وأن تذود عنه تحريف المبطلين وغلو الغالين. القرآن كلام الله عز وجل، وهو أمانة بين أيدينا، يجب علينا أن نذب عنه وأن ندافع النصيحة للرسول الإيمان بأنه رسول الله حقا، وأن نصدق خبره، وأن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه صلوات الله وسلامه عليه. فهو الإمام، هو القدوة، هو الأسوة لأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين هم الذين يقتدي بهم المسلمون، إما بالتشريع وإما بالتنفيذ. من هؤلاء؟ العلماء والأمراء. العلماء أئمة يدعون الناس إلى كتاب الله عز وجل، هم المقدمون في هذا. الأمراء أئمة، ولهذا يسمى من له السلطة العليا يسمى إيش؟ الإمام. هم الأئمة ينفذون شريعة الله. وحينئذ يكون من الإمام الأول في الأئمة؟ من؟ العلماء، لأن الأمراء يجب أن يتبعوا الحق الذي قاله العلماء. الأمراء يجب عليهم أن يتبعوا الحق الذي قاله العلماء. إذن فالحقيقة أن الإمامة بيد من؟ بيد من يا جماعة؟ بيد العلماء. والمراد بالعلماء العلماء الربانيون الذين هم العلماء حقيقة. لأنك إذا تدبرت أحوال العلماء وجدت أنهم ثلاثة أقسام، أن العلماء ثلاثة أقسام. الأول عالم ملة، والثاني عالم دولة، والثالث عالم أمة. ثلاثة أقسام. الأول عالم ملة، وهو الذي ينشر الملة ويبينها للناس ويعمل بها، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هو يريد إقامة الملة لا غير، حتى إنه لو يفتي أباه فيقول يا أبتي هذا حرام، يا أبتي هذا واجب. يفتي السلطان يقول هذا حرام هذا حلال، لكن بالحكمة. الثاني عالم دولة، ينظر ما تشتهيه الدولة فيحكم به ويفتي به حتى لو خالف نص الكتاب والسنة. وإذا خالف نص الكتاب والسنة شرع في تحريفه، فقال المراد بكذا كذا وكذا، فحرف الكتاب والسنة لإرضاء من؟ لإرضاء الدولة. الثالث عالم أمة، ينظر ماذا يريد الناس العامة فيفتيهم بما يستريحون إليه، حتى ولو كان على حساب نصوص الكتاب والسنة. ولذلك تجده يتتبع الرخص لإرضاء إيش؟ لإرضاء العامة، ويقول هذه مسألة خلافية والأمر واسع. سبحان الله، الأمر واسع. والله يقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء إيش؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف تقول هذه فيها خلاف والأمر واسع؟ والله الأمر ضيق. ويجب إذا وجد الخلاف يجب أن يحقق الإنسان في المسألة أكثر وأكثر حتى يتبين له الصواب. أما كونه يسترخي ويقول هذه مسألة خلافية والأمر واسع وباب الاجتهاد مفتوح وما أشبه ذلك، فهذا غلط. الواجب أن يتبع الإنسان ما دل عليه الكتاب والسنة، سواء أرضى الأمة أم أسخطها. واسمع قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين. ما قال ماذا أجبتم العامة، ماذا أجبتم الدولة، ماذا أجبتم المرسلين. فليتق الله العالم إذا نوقش في مسألة قال فيها بخطأ، ليتق الله وليتبع الحق، وليعلم أنه إذا تبع الحق بعدما تبين فإن ذلك والله رفعة له، وليس كما يخيله الشيطان ضاعة له. بعض الناس يقول إذا رجعت إلى فلان وفلان في المناقشة يعني أنني مهزوم مغلوب، ولكن الواقع أنه إيش؟ هازم نفسه غالب على نفسه الأمارة بالسوء. ارجع إلى الحق أينما كان، وخذه من أي من أي من أي مصدر. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الناس عقلا وأصوبهم صوابا أمر أن يستشير الناس؟ فقال الله عز وجل: اعف عنهم واستغفر لهم إيش؟ وشاورهم في الأمر. وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه إذا شاور سوف يرجع إلى الرأي الصواب سواء كان رأيه أو رأي غيره. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يتبع الحق أينما كان، وأن يعلم أنه بتواضعه ورجوع إلى الحق يزيده الله تبارك وتعالى رفعة وعزة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن رأى الحق حقا واتبعه. اللهم اجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الجمع، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اجمع شمل أحيائهم. اللهم إنا نسألك بعزتك وقوتك وقهرك أن تدمر دولة الروس. اللهم دمرها تدميرا يكون عبرة للناس. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اهزم جندهم، اللهم أبدلهم بعد القوة ضعفا، وبعد العزة ذلا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الائتلاف تمزقا. اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم عاجلا غير آجل، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن إلى الأسئلة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. قبل الأسئلة
فيه مسألة يا شيخ.
نعم. يأتي بعض الإخوة إلى اللقاء وفضيلة الشيخ يصلي، فبعضهم يجلس خارجا، وبعضهم يصلي تحية المسجد، وبعضهم يجلس، ما أدري ما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
نعم. إذا جاء الإنسان إلى جماعة فإنه يدخل معهم، فإنه يدخل معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر في مسجد الخيف عام حجة الوداع، فوجد الرجلين، وجد رجلين لم يصليا، فسألهما عن ذلك، قال صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإذا دخلت المسجد وهم يصلون صلي معهم، حتى لو كانت المغرب صلي معهم،
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم بيان هذا الحديث عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غسل يوم الجمعة: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه وهو في صحيح الألباني. فضيلة الشيخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قدم بدنه، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. الحديث: متى بداية الساعة الأولى؟ وهل بداية يوم الجمعة من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ أرجو توضيح ذلك، جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ونفع بك.
أما الحديث الأول في فضل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث من حيث الإسناد لا بأس به ولا مقعن فيه، لكن من حيث ترتب الثواب العظيم على ذلك قد يستغربه بعض الناس. ولكن يا أخي لا تستغرب فضل الله عز وجل، لا تستغرب، قد يكون العمل عملا قليلا وله ثواب كثير، وفضل الله تعالى واسع. لكن ما معنى غسل واغتسل؟ معناها غسل بتنظيف الجسم، واغتسل يعني بالغ في ذلك أو اغتسل كغسل الجنابة. بكر وابتكر يعني بالغ في البكور. دنا من الإمام واضح، واستمع ولم يلغو أيضا واضح. فاحرص يا أخي على أن تغتسل يوم الجمعة، لأن غسل الجمعة واجب على كل بالغ. والدليل على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث أخرجه السبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله، كلهم أخرجوه. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تجدون أحدا أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ أجيب: لا. هل تجدون أحدا أنصح لعباد الله من رسول الله؟ لا. هل تجدون أحدا أفصح فيما يعبر به عن نفس عما في نفسه من رسول الله؟ لا. كل الخلق لا يدانون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. هل تجدون أحدا أعلم بما يقول من رسول الله؟ أبدا. وقد قال: غسل الجمعة واجب، ثم علقه بوصف يقتضي الإلزام وهو البلوغ، قال: على كل محتلم. إنني أعتقد لو جاءت هذه العبارة في كتاب من كتب الفقه لكان الشارحون يقولون: إن المؤلف يرى إيش؟ وجوب الغسل، فكيف وقد جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا اغتسلت احرص على أن تبادر تبكر في الساعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الثانية كأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. وابتداء الساعات هذه من طلوع الشمس، واقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه على خمس، خمسة، سواء طالت المدة أم قصرت، لأن الزمن يختلف بين الشتاء والصيف. نعم. إخوان. وعليكم السلام. الله يحييهم. إيش؟ ها. الفتور يعني. هذا أمر لا بد منه، يعني أن الإنسان لا يمكن أن يكون على حال واحدة دائما في النشاط والعبادة وطلب العلم، لا بد كما جاء في الحديث، حديث حنظلة، ساعة وساعة، ولكن على الإنسان أن يكون حازما وأن يجعل فتوره تقوية لمستقبله، ولا يجعل الفتور سبيلا إلى الفتور الآخر، وإلا فلا بد الإنسان لا يمكن أن يكون دائما جادا، لا بد من راحة، راحة للجسم وراحة للعقل وراحة للفكر. نعم. وعليكم السلام. طيب من أين تكلم؟ نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: لا يحل عند أمرة المرأة عند الرجال وعند النساء.
نعم. اقرأ قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يتبين لك أن لباس النساء لباس ساتر يصل إلى الكعب، لأن قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دليل على أن الثياب قد وصلت إلى أسفل الساق، لأن الذي يخفى من الزينة هو الخلخال وشبهه. عورة المرأة مع الرجل إذا كان من محارمها فما يظهر غالبا كالوجه والكفين والذراعين والرأس والرقبة والساقين، هذا لا بأس أن ينظر الرجل إليه، وليس معنى ذلك أن المرأة تلبس لباسا قصيرا، لأن هناك فرقا بين اللباس وبين النظر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط. ولا يعقل أبدا أن نساء الصحابة يجلسن بعضهن إلى بعض والمرأة ليس عليها إلا سروال من السرة إلى الركبة، هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلا عن عالم يعرف هدي الصحابة رضي الله عنهم. ثم نقول: يلزم من هذا القول أن تكشف المرأة عن ثديها، وهذا لا يفعله حتى نساء الغرب، تضع على الثدي سنديانات لئلا ترى. فهل يعقل أن نساء الصحابة يكن أشد تهتكا من نساء الغرب؟ ثم على فرض أن هذا مقصود، بمعنى أن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا أمام المرأة الأخرى، هل يليق أن ينشر ذلك في وقت الناس فيه ليسوا مقبلين على التستر، بل بالعكس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لئلا ترى. فهل يعقل أن نساء الصحابة يكن أشد تهتكا من نساء الغرب؟ ثم على فرض أن هذا مقصود، بمعنى أن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا أمام المرأة الأخرى، هل يليق أن ينشر ذلك في وقت الناس فيه ليسوا مقبلين على التستر، بل بالعكس؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشره، مع أن المسألة مسألة عقيدة وعبادة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فكيف الآن نقول للناس المرأة تنظر إلى ما بين السرة والركبة، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، ونقول للأخرى: البسي ما يستر السرة والركبة؟ كيف نقول هذا؟ هذا فتح باب شر خطير جدا. ولذلك استنكر كثير من النساء هذا الفهم، وهو فهم خاطئ، لأن لدينا امرأتين ناظرة ومنظورة. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من أجيب جميعا الناظرة، ما خاطب المنظورة. المنظورة معروف أنها قد كست بدنها كاملا، حتى أن أم سلمة لما ذكرت خروجها للسوق قالت: يا رسول الله، تنكشف الأقدام. فلخص أن المرأة تنزل ثوبها إلى ذراع. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخاطب الناظرة، إنما خاطب المنظورة. نعم، لم يخاطب المنظورة، وإنما خاطب الناظرة. والناظرة ربما تنظر إلى عورة أختها إذا كانت مثلا تسبح، إذا كانت تقضي حاجتها، إذا كانت خلعت ثوبها لسبب من أسباب، فلا يجوز أن تنظر إلى عورتها. أما أن نقول للمنظورة: البسي ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، فهذا غلط، غلط على الحديث، وليس هذا معنى الحديث. نعم. خبره.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الله يمسك بالخير.
هذا السائل يقول: هناك أشرطة فيديو فيها صور مدلجة لحيوانات وغيرها تحكي قصصا تربوية تاريخية خالية من الأغاني ومن الموسيقى، فما حكم هذه الأشرطة؟ وما رأي فضيلتكم في من يروي قصصا للأطفال خيالية فيها حث على آداب الإسلام مثلا؟
هذه الصور المدبلجة هل هي صور على أشكال مروعة يخشى على عقول الصبيان منها أو لا؟ إن كانت الأولى فهذا لا يجوز، لأن الواجب أن نجنب أبناءنا كل ما يشوش على عقولهم. أما إذا كانت صور معقولة وفيها تربية فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا تنسب القصة إلى شخص معين وهو لم يقولها أو لم يقم بها. وما زال العلماء رحمهم الله يضربون الأمثال فيقولون: هذا رجل فعل كذا وفعل كذا، ولكنه ليس واقعا، إنما يقصدون التصوير والتقريب. نعم. أما إذا بلغت الأمور إلى المسؤولين فلا يجوز التستر، لكن قبل ذلك ينظر هل هذا الرجل كان مستقيما وحصل منه فلتة، وربما إذا نصح يتوب إلى الله عز وجل، فهذا الأولى أن يستر. وأما إذا كان لو ستر لتمرد وازداد شره فهذا لا يجوز ستره، بل يجب أن يرفع إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه ما يجب عليه من العقوبة. نعم. الرسم. وعليكم السلام. الله يحييك. نعم. طيب ما هذا الطواف الذي دخل فيه بين الحجر والكعبة؟ الطواف الإفاضة يعني؟ مشكلة هذا. معناه أن الرجل الآن حل التحلل الأول فقط، ويجب عليه أن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم إن شاء أحرم من الميقات بعمرة وطاف وسعى وقصر، ثم طاف طواف الإفاضة عن حجه السابق، وإن شاء طاف طواف الإفاضة فقط ورجع. ثم أننا ننصح إخواننا الحجاج وغيرهم أن يبقوا هذه المدة بدون سؤال. قد يتعلل بعض الناس فيقول ما طرى على بالي أني أخطأت، لكن بعدما سمعت من الناس عرفت الخطأ. فنقول الله يعين هؤلاء ويعين العلماء أيضا، لأن هذه تحدث مشاكل عند العلماء. ولذلك تجد لو سألت عالمين أو ثلاثة تجد بينهم اختلافا في هذا. ثم أن السائل يقول حجر إسماعيل، وهذا غلط. الحجر هنا ليس حجر إسماعيل، وإسماعيل لم يعلم به ولم يدفن به. هذا الحجر لما هدمت قريش الكعبة وأرادت أن تبنيها قصرت عليهم النفقة، فأرادوا أن يخرجوا بعض الكعبة من البناء، ورأوا أن الجهة الشمالية أولى لأنه ليس فيها الحجر الأسود، فحطموها وأخرجوا منها نحو ستة أذرع ونصف. وأما إسماعيل فلا علم له بها ولم يدفن بها ولا يمكن أن يدفن بها، وهي بيت الله عز وجل التي يؤمها المسلمون من جميع أقطار الدنيا، فتكون قبلتهم قبر آدمي. نعم. بارك الله فيك. بلغ الرجل هذا، خلوا يذهب إلى مكة الآن ويقوم بما يجب إن شاء الله. أولا ننهى عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء، حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه. ثانيا بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
سؤال
الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف هذه السائلة تقول؟
نعم. نعم.
كل السائلة شيخ ما حصل الجمعة على السائلة.
صوت.
إذا قام من النوم قبل الصلاة بقليل أن يذهب بدون غسل.
سائلة تقول سائلة ولا سائل؟ سائل. سائل يقول.
سائل يقول ما حكم غسل الجمعة على البالغ؟ وهل يجوز له إذا قام من النوم قبل الصلاة بقليل أن يذهب بدون غسل؟
نعم، إذا قدر أن الإنسان نسي أو نام ولم يذكر أو لم يستيقظ إلا قبل مجيء الإمام بقليل، بحيث يتخلف لو بقي يغتسل، فهنا يسقط الغسل، لأن الغسل للجمعة فلا يمكن أن يضاع الأصل من أجل الفرع.
سائل يقول فضيلة الشيخ، سائلة تقول بل سائل يقول فضيلة الشيخ، هذه والدتي في قلق حيث حملت في الشهر السادس وكانت مريضة بسبب حمل الجنين، ودخلت المستشفى وأخرجوها وقالوا إن كان مريضا سينزل، فذهبت إلى إحدى النساء فكوتها لأن من حولها من النساء قالت اكتوي، فإذا كان الجنين مريضا نزل وإن كان سليما سيرتفع، ثم أكلت يقول أكلت نوعا معين يقول نشا المحلبية، أكلت نشا المحلبية أو شربت فسقط الجنين فصاح حوالي 5 دقائق فمات، والمرء ووالدتي في حيرة وقد كانت مريضة جدا حتى نزل الجنين، فهل عليها حرج وهل عليها إثم في ذلك؟
نعم عليها حرج ثم حرج ثم حرج وإثم ثم إثم ثم إثم، لأن الجنين إذا بلغ 4 أشهر لا يمكن تنزيله إطلاقا حتى لو أن أمه هلكت فليكن، لأن الإنسان كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، كم هذه 40 و40 و40، كم من شهر 4 شهور، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح لا يمكن تنزيله إطلاقا، لأنه لو نزل لكان هذا يعني قتل نفس بغير حق. فإذا قال أحد لو بقي في بطن أمه لهلكت، وإذا هلكت يهلك، فالجواب أولا لو هلكت الأم قد لا يهلك الجنين إذا كان عندها من يسوي العملية على طول ويطلع الولد، فقد يسلم، يعني موته ليس محققا. ثانيا إذا قدر أن الأم ماتت، فهل ماتت بفعلنا؟ أجيبوا جماعة لا، هذا من الله عز وجل، لكن لو نزلنا الجنين ومات فقد مات بفعلنا، وهذا لا يجوز. على هذه المرأة الآن أن تصوم 2 شهر متتابعين، أما مسألة الدية فهذه بينها وبين وارث الجنين ولا نتكلم فيها، لكن الكفارة عليها كفارة أن تصوم 2 شهر متتابعين، فإن قالت إنها لا تقدر فلا شيء عليها، لأن الله تعالى لم يذكر بدلا عن صيام 2 في القتل، فإذا عجزت عن الواجب سقط عنها.
سألت تقول فضيلة الشيخ حدث معي قبل 10 سنوات ولم أكن الحجة، فأحرمت من منزل عمي بمكة، وفي صباح يوم عرفة طفت في البيت ثم ذهبت إلى عرفة وشهدت ذلك اليوم، ثم انصرفت إلى مزدلفة سيرا على الأقدام وبت في مزدلفة، وبعد صلاة الفجر ضيعت عمي في مزدلفة إلى مغرب ذلك اليوم، وبعد الغروب نزلت إلى مكة وبت في المنزل دون أن أكمل أركان الحج، لا رميا ولا فداء ولا سعي. وفي نهاية شهر ذي الحجة عدت إلى القصيم، فماذا أصنع الآن؟
الله مشاكل مشكل يا جماعة. هذه المرأة الآن لم تؤدي الطواف، طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة متى يكون وقته؟ بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. إذن الطواف لاغي، لم تفعل إلا الوقوف بعرفة ومزدلفة، فعليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، لأنها لا تزال في إحرام، وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، وما تركت من واجب الرمي أو المبيت فعليها دم لكل واحد، مثلا الرمي عليها دم والمبيت عليها دم. أكرر الجواب، يجب الآن أن تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى للحج، وعليها دم لترك المبيت، ودم لترك الرمي، ودم ثالث لترك طواف الوداع. نعم. وعليكم السلام. نعم. أي نعم، الذي أرى أن الذي ينبغي لنسائنا أن يكون لهن شخصية إسلامية، وأن يبقين على العبات المعتادة التي تكون على الرأس لأنها أستر، والعبات التي تكون على الأكتاف تبين الأكتاف وتبين طول الرقبة من قصرها، ثم هي فتح باب للتوسع، يعني لن تقف النساء على هذا الحد ما دام فتح لهن الباب. فأرى أن تبقى المرأة على لباسها الأول في العبات على رأسها وبقية بدنها. نعم. نعم. يرى كثير من العلماء أن المسبل إزاره ثوبه أو سرواله أو مشلحه أنه إذا صلى لا تقبل صلاته، لأنه صلى بثوب محرم عليه، ولكن القول الراجح عندي أن صلاته مقبولة إلا أنه آثم. وأما المقارنة بينه وبين عقوق الوالدين وقطيعة الرحم فلا يمكننا هذا، لأن هذه أمور تعود إلى الله عز وجل، فتقدير الثواب والعقاب إلى الله عز وجل. نعم.
أحد الأخوات تسأل فضيلة الشيخ وتقول هل ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي لوحدها داخل المدينة يعتبر خلوة أم لا، يعني هل المدن تختلف في المسافات
أرى أن هذا خلوة، أن ركوب المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها خلوة محرمة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وما من رجل خلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذه الخلوة
أخطر من الخلوة في حجرة، وذلك لأن السائق يتلاعب بعقل هذه المرأة ويزين لها السوق ويلين لها القول ويذهب بها حيث شاء في البراري والقفار، فخطر هذا عظيم. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب مع السائق الذي ليس بمحرم لها ولو كانت في البلد. نعم. الخبر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان رجل يعيش في بلاد لا تطبق حدود الله وقتل ولده، ومعلوم أن القاتل في تلك البلاد لا يقتل وإنما يسجن عدة سنوات ثم يخرج، فماذا يفعل والد المقتول الذي يقول الله فيه فقد جعلنا لوليه سلطانا، هل له أن يعتدي عليه أفيدونا مأجورين؟
هذا السؤال لا نجيب عليه هنا، لكن إذا سألنا عنه سائل أخبرناه بما عندنا حول هذا الموضوع. وأنت تعرف أنه لو أن ولي المقتول قتل القاتل حصل بذلك شر كثير، إذ يأتي أولياء القاتل الذي قتل فيعتدون على الآخرين وتنتشر الدماء، فالمسألة هذه خطيرة. وعلى الإنسان الذي قتل له قتيل في بلد لا يحكم بكتاب الله عز وجل عليه أن يصبر ويقول كما قال الأول: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. أما أن يفعل فعلا تكون به فتنة وشر وبلاء فلا يفعل. لا، لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام أن يخرج الصغير من الصف إلا إذا كان في ذلك ضرر، بحيث يكون منه أصوات مزعجة أو تردد بين الصفوف أو ما أشبه ذلك، فحينئذ له إخراجه، ولكن يتصل أولا بوليه الذي في المسجد ويقول: يا فلان، إن ولدك مثلا أو أخاك أو ما أشبه ذلك حصل منه كذا وكذا، وأنت بسكوتك عنه تكون آثما. أما إذا لم يكن منه شيء فلا، يبقى الأطفال في أماكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد أمر العقلاء البالغين أن يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا يلون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلني إلا أولو الأحلام، قلنا أطرد الصغار، لكن قال: ليلني أمر وليس نهيا. أمر هؤلاء أولي الأحلام والنهى أن يتقدموا حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن طرد الصغار له تأثير نفسي عليهم، يكرهون الذي طردهم ويكرهون المسجد ويكرهون الجماعة ويؤثر عليهم في المستقبل، والصغير لا ينسى. أذكر مثل نفسك لما كنت صغيرا وضربك أحد ما تنساه. نعم. الرص. لا انتظر. الرص.
السلام
ورحمة الله. شراء ما يحتاجون، بمعنى شراء حسب الحاجة. السؤال ما يختلف، لكني أقول لك التعديل بين الأولاد يجب إلا ما يحتاجه أحدهم دون الآخر. فمثلا لو كان عند إنسان ثلاثة أولاد، أحدهم قد بلغ أن يتزوج فهنا يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله لأنهم لم يبلغوا أن يتزوجوا. إذا كانت بنت، عنده بنت وعنده ولد، الولد يحتاج إلى غثرة أو طاقية ب20 ريال مثلا، لكن البنت تحتاج إلى حلي 100 ريال أو 200، فيعطيها ويعطي هؤلاء ما يحتاجون إليه. وأما إذا أعطاهم شيئا فوق الحاجة فإنه لا يجوز إلا أن يسوي بين الذكور وبين الإناث ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ليس بحديث، ومراد قائله أنه يجوز للإنسان أن يبين ما في الفاسق من العيوب من أجل إصلاحه، لا من أجل الشماتة به أو من أجل التحذير منه إذا خاف أن يغتر الناس به. هذا معنى هذه المقالة.
يقول فضيلة الشيخ
يقول
فضيلة الشيخ يكثر في بلادنا الشباب الذين همهم التفحيط والسرعة والتطعيس وإيذاء المسلمين، ويحصل ولذلك يحصل أحيانا بل كثيرا حوادث يحصل فيها وفيات، فهل يعتبر هذا من الانتحار؟ وما دور أولياء أولئك الشباب وتمكينهم من تلك السيارات؟ ثم ما حكم ذلك الرجل؟ هل يحل له أن يعفو عن كل من أساء إليه بحادث ونحوه؟
هذا ليس من الانتحار، لأن الانتحار أن يقصد الإنسان قتل نفسه، وهذا ما قصد، لكنه ليس لا شك أنه من السفه ومجانبة الصواب. ونصيحتي لأولياء أمور هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يمكنوا أولادهم من هذا الفعل الذي فيه أضرار نفسية عليهم وأضرار مالية وعدوان على الغير، وليخشى هؤلاء من زوال النعم، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته.
قل فضيلة الشيخ هناك إذاعة تبث من خارج المملكة معظم ما فيها أغاني وموسيقى، ولكنهم جعلوا شيئا من الفتوى فانكب الناس عليها سماعا، فما حكم استماعها علما أنه يوجد بها ذلك البلاء؟
إيش البلاء؟
الموسيقى والأغاني.
على كل حال، من المعلوم أن الإذاعات تجعل الخير وتجعل الشر، فإذا كنت تأمن على نفسك من استماع الشر واستمعت الخير فلا بأس، لأن هذا الراديو مثلا أو التلفزيون أمره بيدك، إذا شئت أغلقته وإذا شئت فتحته، فإذا كان فيه خير فلا حرج أن تسمع إلى الخير، أن تستمع إلى الخير، بشرط أن تأمن على نفسك. لأن بعض الناس يقول هكذا: أنا أريد أن أسمع الفتاوي والأخبار وما شابه ذلك، ولكن لا يزال به الشيطان حتى ينهمك في سماع الأشياء المحرمة. نعم خبرة البكرية. نعم البكرية البكيرية. هل تسمعون جوابي لسؤال الآخرين؟ لا أسأل، أقول هل تسمعون جوابي لسؤال الآخرين؟ الحمد لله.
يقول لم يعاد السؤال اليوم.
نعم.
يقول الشيخ السائل.
نعم.
إذا كان يتيقن أنه سيصل بلده قبل الأذان أو بعده بقليل، مثلا أدرك المسافر صلاة المغرب وهو في الطريق، فهل يسمع المغرب والعشاء أم الأفضل يصلي المغرب ويصلي العشاء بعد وصوله؟ وهل الجمع لمن كان جادا في السفر؟
نعم. هذا يسأل، يقول مسافر يعلم أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فهل يجوز أن يجمع بين الصلاتين؟ مثاله: إنسان غابت عليه الشمس وهو في السفر وأراد أن يجمع العشاء إلى المغرب، فهل هذا جائز؟ فالجواب أن هذا جائز، لأنه ما زال في السفر. لكن الأفضل أن لا يفعل إذا كان يظن أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى البلد أي بلده قبل دخول وقت العشاء أو بعده، ولكن يمكن الوقت. وذلك لأن الجمع رخصة عند الحاجة سواء في السفر أو في الإقامة، ويجوز الجمع للجاد في السير وغير الجاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع وإن كان نازلا، كما في حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأبطح عام حجة الوداع، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة كانت من أدم حمراء ووضعت العنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فظاهر الحديث أنه جمعهما. وكذلك في تبوك جمع بين الصلاتين وهو نازل، لكن يقال القصر أفضل للمسافر من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ما لم يصلي مع إمام يتم. والجمع رخصة لا ينبغي فعله إلا عند الحاجة إليه، وإن فعله المسافر فلا حرج. نعم. نعم. أولا هذا الحديث فيه مقال، فإن كثيرا من الحفاظ ضعفوه، وثانيا على تقدير صحته فالثواب لا قياس فيه، قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب عمل كثير، لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. ما شاء الله، ما لها إلا عشر سنوات؟
ما
شاء الله، لا حرج عليها، لأن صوم يوم قبله أو يوم بعده على سبيل الأفضلية فقط. نعم. الكريم الخبرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما حكم شراء القرض ممن خرج له قرض من البنك العقاري؟ وما حكم من لم يسدد الى الان وهو حامل عليه وقادر على السداد؟
نعم. اما الاول فلا نرى جوازه الا اذا ذهب الى الجهه المسؤوله وتنازل الاول للاخر. واما تاخير الوفاء فانه محرم مع القدره عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل معناه التأخير في الوفاء. والعجب من بعض الناس، اللهم اهدنا فيمن هديت، بعض الناس يقولون إن مال الحكومة ليس له حرمة ويماطلون في حق الحكومة، وهذا غلط. مال الحكومة له حرمة، لأن المال الذي في بيت المال للمسلمين عموما، كل إنسان له في حق، ولكن لا يستقل به واحد دون الآخر. فلذلك نصيحتي لهذا الأخ الذي أخر وماطل أن يتقي الله عز وجل، وأن يوفي الأقساط التي حلت عليه مع القدرة على ذلك، وما يديه لعله يموت غدا أو بعد غد، ثم يبقى معلقا بدينه. والدين ليس بالسهل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان لا يصلي على من عليه دين، حتى إنه قدم له رجل من الأنصار، فلما خطى خطوات قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قالوا: هل عليه دين؟ قال: نعم. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. انظر يا أخي،
النبي صلى الله عليه وسلم أرأف الخلق بالخلق، يقول لا أصلي عليه، صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي، الديناران علي. قال: حق الغريم وبرئ منه. قال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى. وسأله رجل عن الجهاد، عن القتال في سبيل، عن القتل في سبيل الله، هل يكفر؟ قال: نعم يكفر كل شيء. ولما انصرف قال: تعال. أتاني جبريل وقال: إلا الدين، الاستشهاد في سبيل الله لا يكفر الدين. وتهاون بعض الناس الآن بالدين هذا غلط عظيم. تجد واحد منهم يستدين من أجل أن يشتري سيارة فخمة، يجد سيارة 30,000 ويقول: لا أشتري 70,000. أو يجد فراشا يكفي بيته 50,000 ويقول: لا أشتري 100,000. وهذا لا شك أنه من السفه وأنه غلط. العوام يقولون مثلا جيدا جيدا جيدا، ألا وهو إيش؟ مدرجك على قدر الحافك. يعني واحد الحافه قصير ورجله طوال لا يمدرج، يقرفص حتى يكون الغطاء على جميع الجسم. الآن أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. انتهى الوقت المقرر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. ومن كان له سؤال ولم يجب عنه فالتلفون 3-6-4-2-1-0-7.
خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأذكر إخواني أنه سيكون إن شاء الله تعالى وسيعلن ذلك محاضرة للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في جامع الصالحية في يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله.